طيب قصد من القراءة إلى باب ما جاء بالتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وقد فرغنا من باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه هو الغلو في الصالحين. طيب هذه أسئلة تتعلق النظر شرحه وبيانه. السؤال الأول، الغلو في الصالحين حكمه بدعة أم شرك وكفر أم فيه تفصيل؟ الجواب فيه تفصيل. أحيانا يكون الغلو شرك أكبر، ولذلك يغلو ويرفعهم، يرفع الصالحين إلى حد يتجاوز إلى أن يجعل لهم بعض صفات الإله أو يدعوه ولو لطلب الشفاعة، كأن يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله، فهذا شرك أكبر. أو يتبرك بالقبر، يتمسح به على اعتقاد أنه يفضي عليه بركة عن قبر تستقل بنفعه ودفع الضر عنه والمرض، هذا شرك أكبر. الأول في أي نوع من الشرك؟ في العبادة، شرك الإلهية. الثاني شرك الربوبية، الربوبية هو اعتقاد أن غير الله له فعل كفعله الضر والنفع، فإذا تمسح القبر يعتقد أن القبر يستقل بالنفع من دون الله، فقد جعل القبر إيش؟ ند لله كربوبية أفعال، فإذا دعا صار الشرك إيش؟ اللهية. فإذا اعتقد أن صاحب القبر يعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما توسوس به نفسه، شرك إيش هذا؟ الأسماء والصفات. قال الله تعالى فلا تتخذوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب ومتى يكون العيش الغلو بدعة؟ الغلو في قبور متى يكون بدعة؟ شوف، الشرك هو دعاء غير الله، البدعة أن تعبد الله لكن على غير طريقة رسول الله. طيب فما هو الذي يصنع بالقبور للصالحين شيء لله لكن على غير طريقة رسول الله، فيحصل الغلو الذي هو في طريقة أو صفة التعبد أن تكون مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم مخترعة وتكون بدعة، ولا تكون شرك أكبر لأنه ما دعا غير الله. تحفظ مثال مثل الصلاة عنده جيد على ما يعتقد أن الصلاة عند قبره أفضل، وليجعل لنا مدخل الباب الذي بعده. فعلى ما نقول يقول الله جعل له المكان عندي تصليت في جانبه لله كانت صلاتك مقبولة أو أفضل، هذا غلو بدعي ولا شركي؟ بدعي. ليش ما أقول شركي؟ لأنه صلى لله لكن على غير طريقة رسول الله، صلى مخصص لك القبر بغير دليل للصلاة، فصار غلوا بدعيا. مفهوم؟ فصار غلوا بدعيا. طيب فكيف أن الغلو في قبر الصالحين يمكن أن يجعل الناس يتركون دينهم؟ هل من دليل على ذلك؟ وما صورة الغلو في ذلك الدليل؟ قصة قول نوح، فذكر ابن عباس كما في صحيح البخاري: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال كانوا صالحين فلما هلكوا. ما وجه الغلو؟ تجاوز بهم الحد الى درجة اغلق التكييف، يسمعون الناس جوابك. اجب تجاوزوا بهم الحد، وش كان مجاوزة الحد بود وسواع ورجال صالحين؟ افتتنوا أو أحبوا حب شديد، فما وجه الغلو؟ نعم، هذا وجه الغلو. غلو بدعي ولا شرك؟ بدعي صورا متصورا، بمعنى وهو أن الشيطان زخرف له وسيا أنكم إذا نظرتم لها كنتم على العبادة لشفين. ثم آل الأمر يجب إلى عمله، كيف؟ فنسخ ذلك الجيل، ما ذاك هلك ذاك الجيل وجاء جيل بعده وتنسخ العلم. إذن عباد الله، البدع طريق إلى الكفر ويضمحل بها الإيمان ويظهر الشرك بالرحمن. فلا تستهينوا بالبدع فتكون فيها صغير، فصغارها يؤول إلى أي شيء إلى كبارها. بدأت بدعتهم بالتصاوير للمشايخ أو للزهاد العباد، ثم آل الأمر إلى أن عبدوها من دون رب العباد. فيقول البربهاري صاحب شرح السنة: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. فإذا رأيت ولدك يعني يبتدع بدعة عند قراءة القرآن كأن يهتز قدام أمام إلى 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 الأمام إلى الخلف ويقرأ، هذا الاهتزاز لا شك بدعة أثناء القراءة. فلا تستسهل وتضاحكه، لأن هذا قد يؤول إلى ما هو أكبر منه. فإياك أن تستسهل شيء من البدعة. وبالمناسبة البعض ينفر من الصالحين إذا قلت له: ما تفعله أنت بدعة. ما الوجه الذي يجعله ينفر ويشتد عليك؟ يقول: يعني إيش؟ أنا مبتدع؟ طيب، فخصوص فهم هذا قد يؤدي إلى خلل عنده يمنعه من قبول الحق الذي عندك. فأفهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه معارف الوصول لدين الرسول، أنه قد ينطق العالم المجتهدي السلف، ليس أنت يا الصالح، قد ينطق العالم المجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظن صحيح، ولتأول المرجوح يقول له يعني راجح، ولا يكون مبتدع ما دام انه عرف بالسنة وعرف بالأثر. وصول وصول سنة أهل السنة من اتباع الصحابة، فقد يتأول وينطق بالبدعة ولا يكون مبتدع. إذا ليس كل من نطق بالبدعة يكون ايش؟ مبتدعا، يبدع او ينفر منه، كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وذلك رحمه الله. ذلك لا يتكلم في التبديع والتفسيق والتكفير الا من الا اهل العلم. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بالبينات والسنه فلا يشرع. عليكم السلام. للمبتدئ أن يتكلم في تبديع الجهل ولن يحش صدور إخواني في الدين مثله من الحضور عند أساتذة العلم المعروفين بالسنة لزعم أن هذا مبتدع وأن هذا ما دام البدعة غير ظاهرة كبدعة الرافضة كبدعة الخوارج وإنما كلام محتمل الخفاء هذا يترك العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. طيب لنشرع الآن في قراءة الباب الثالث أو الآخر. اقرأ.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قدر رجل صالح فكيف إذا عبده.
لا ما السبب أن الشيخ لم يقدم هذا الباب في بداية مصنفه وإنما أخر هذا الباب والذي قبله إلى آخر المصنف أو فيما قبل الأخير من تبويباته فلماذا لم يبدأ في هذا المصنف في النهي عن تخصيص قبور الصالحين بالعلاج لله فلماذا لم يبدأ فيه أخرا راعى في ذلك أي شيء في العلم أنا أزعم الآن أن الشيخ عبد الوهاب راعى طريقة الرسول في الدعوة كيف؟ في هذا التصنيف بهذه الطريقة الآن يعني هذا النهي في إيش والأول في إيش كتاب التوحيد بدأ بإيش الشيخ؟ نص التوحيد والنهي عن ما يغادر من الشرك ثم الوسائل للوقوع في الشرك أيحسن للداعي الآن فينا إذا درس كان التوحيد وبدأ يدعو ذهب إلى مصر ذهب إلى تركيا ذهب إلى الحبشة ذهب إلى بلاد يعني يوجد فيها أضرح وبدأ يدعو أيحسن به أن يفتح معه هذا الباب أنا أشوفك لا تدعو عند قبر رجل هذا الصالح لا تدعو عند هذا القبر هكذا تفعل به هكذا يقول بدأت بالوسيلة قبل النقص وحينئذ تنشب خصومة معه تنهاني عن الدعاء أنت ما تعرف قدر هذا الرجل ليش ما تدعو عنده نجس إلى آخره هذه الخصومة تنسيه قبول الحق الذي عندك في التوحيد فماذا تريد الرجل إما معه توحيد وفسق البدعة الذي لا يخلده في النار وهو تحت المشيئة أو معه الشرك الأكبر الذي يخلده في النار فمن أي الأمرين تحرص على إنقاذه من الشرك الأكبر وأنا أقول حتى لإخواننا الطيبين من أهل الحديث أنا عندك رجل متعلق بالحديث الجبري أو بعض المشركين الذي يقول ولي يستطيع يخلق من غير أب ولا في بطن أمه شركيات يبثون فقرات فضائية وأنت عندك في العمل مثلا متصوفة ومتعلقين به لا تذكر اسمه يا أخي هداك الله هذا رجل خرافي، هذا رجل، هذا الشيطان يريد أن يغلق عليك الفكرة، فإنه يحدث بينك وبينه نزاع في الشخص هذا يزيد أن يسمع ما عندك من العلم النافع الذي يوقظه الله به على يديك من الخلود في النار. وقد يقول أطاع ذاك الرجل في الشرك الأكبر، نجد لي ذمة من مقالاته لا بأس، أو محمد علي ماكي مثلا لا بأس، قلنا ولي الله الشهادة عند الله. طيب تبعوا في هذا الآن ومشرك الآن أمامه، فتبدأ في خصومة معه يدافع فيها عن شيخه الذي اعتقد أن استفاد منه في رقة القلب في سعنه، ترك أشياء كثير لشهوات الدنيا، باع لزهده إلى آخره، فينسيه ذلك أو يحجبه، تحجبه تلك الخصومة عن أخذ ما تتفضل به عليه من أدلة التوحيد وبراهينه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما بدأ الدعوة وقال وصبحا، فاجتمع الناس وين؟ عند الصفا، فهل ذكر لهم اسم من أسماء رجالهم أو آلهتهم يتهكم بها وتعبدون صنم؟ تدرون ما هو هذا؟ تعبدون بالنار والكلب يقول عليه بالليل، وحق كلام حق، لكن ماذا؟ إيه؟ فإنه سيكون بينه وبينهم خصومة، وتكلم عليها هاتنا ولسوليك الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عجلا بغير علم. كذلك إذا بدأت مع الذي عنده غي وضلال في المنهج شاك أنه حد رسول الله فصار يتبع غير منهج رسول الجهاد والتكفير، فإذا سببت لشيختهم الذين علموهم هذا الباب من العلم وذكرتهم بسوء وسميتهم، ستصنع أحد نفسيتين: الأولى أنه يسب لشيختك أنت لا يقول له، ومن شيخ شيخ فلان من ذي سيرته فلان ما عنده إلا كذا وكذا، فحينئذ لن تستطيع أن تجعله يستفيد من هذا الشيخ الفاضل الذي علمك حتى أن ليعلمه، هذه مفسدة عظيمة. الثانية أن تقام بينك وبينه خصومة تجعله لا يحذرك هو فقط ويمتنع من السماع منك، يحذر من يعرفه من الأصحاب، يقول ترى فلان يطعن أو يسب المشايخ. ففي البداية أصل التوحيد، وتألفه مع التوحيد بأشياء منها هو يستفيد، ليعرف أنك مقصدك إفادته، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم بعد أن أصبحت جهة يستفاد منها عنده ويثق فيك ويعمل بكلامك، فإن بعد ذلك بينت له فضل علماء السنة وفتاواهم وجهودهم ومصنفاتهم، ثم نقلت له عن السلف رحمهم الله الباب الذي تريد تتكلم معه في الرجال، قل سبحان الله كان الأئمة حريصون كما أنت حريص عند تزويج بنتك على السؤال عن الشخص، فإذا قيل لك أنه ما يصلي وقيل لك يشرب الدخان ما تقول لبلاد ليس تستمع وتستفيد من نصيحته، من نصيحته كانوا يرون الأولى بذلك من يحمل علمه ويبثه للناس، فإذا عرفوا أنه ليس بأهل لذلك أو أنه يظل من يجلس إليه على معنى خفي حذروا العلماء. قال الإمام أحمد قال رسول الله من قبل، قال عمر في صديق، قال الإمام أحمد في الحارث المحاسن، فحينئذ بعد ذلك تكون عملت بقول ابن مسعود ما حدثت بقوم حديث حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. فما بلغ عقول عقله أن تتكلم على فلان يقول أن هذه مشدة وليست نصيحة، لا يعرف أنها نصيحة، فكان عليه فتنة. هذه الفتنة صدته عن سماع العلم الذي عندك، فتن أي صد عن الاستفادة منك. فإذا قدم العلم النافع أولا حتى يستفيد، وهذا من العلم ليس يستهان به الأمر، لكن من باب حدث الناس كما يقول علي رضي الله عنه بما يعرفون أي بما يفهمون. إذا ما كان يفهم أفهمهم واذكر له الأمثلة والأدلة، فتاوى العلماء أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا سمى النصح سبا كذب الله ورسوله، لأن الله بنفسه إيش بين حال بعض الناس، قال إن الذين جاءوا بالإفك فطعنا فطعن بهذا في من الذي نثر على عائشة، والرسول قال بئس الخطيب أنت إلى آخره. فكذب الله والرسول بسبب أنك أبلغت الناس أشياء لم تبلغها عقولهم، فكان ذلك الكلام عليهم فتنة. فاصبر على السنة والحكمة، الحكمة بلا صبر صح غيرتك أن ما تصبر يذكر الرجل بالثناء عندك، فمن شدة حبك للسنة تنطلق في الإنكار، فاحبس نفسك اترك، لأن المجمع عليه أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر حرم به الإنكار بالإجماع، مفهوم؟ فكن لبيبا حكيما، فمن دعا إلى الله بإخلاص وعلم وحكمة دخل الناس على إذن الدعوة ولو بعد سنين في دين الله أفواجه وهو الحكيم العليم. فهذا الباب في وسائل الشرك، فكان هدي النبي أن يبدأ بالمقصد، ولذلك روى الإمام أحمد في المسند من حديث الديري أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز لا يكثر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله إيش تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان غفيرتان يقول لا تطيعوه إنه صابر كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى، كان عمه أبو لهب. فقال الناس قولوا لا تفلحوا، فدعا للمقصد الأعظم هو التوحيد، وأنكر ما يغلب للشرك الأكبر، وأنزل عليه أفرأيتم اللات والعزى ملكة ثالثة أخرى يا أيها الناس، ضرب مثلا ضرب إيش مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآية فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لترك الشرك، وذكر لهم أدلة التوحيد، ثم بعد ذلك دعا لترك وسائل الشرك. فمثلا وهو يحتضر ماذا قال؟ روى البخاري عن ابن عائشة وابن عمر قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها حملها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد هذه المصنعه. أول ما بدأ في مكة يقول لهم أتدرون من هذا اللات الذي تفعلون وتفعلون؟ كيف تعبدون الله عنده أو عند رأسه فتدعونه؟ وهو رجل صالح من تستوت الحجاج، لكن هذا يؤول بكم إلى الشرك. هذا فما على هذا؟ بدا بايش؟ التوحيد. فاذا لا يشرع للعبد ان ياتي الى قوم يفعلون بدعه وهم مقيمون على الشرك الاكبر، ان يدع الشرك الاكبر، ان ينكره عليهم وهو حاضر امامه، وينكر ايش؟ البدعه. بل يبدا بانكار الشرك ثم بعد ذلك الوسيله. وهكذا صنع الشيخ المصنف، بدا بالمقصد الذي من اجله صنف الكتاب وكتاب التوحيد، فبين أدلة التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ربك لا تعبد الله إلا إياه بالوالدين إحسانا. ثم بعد ذلك أنكر، بين إنكار الشرك ثم وسائل الشرك، أنكرها كمن يغلو في قبر رجل أو في رجل صالح كنبي أو ولي حتى يؤول أمره إلى الشرك. فذكر هذا الباب بعده: وما جاءت التغليه في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده. في هذا الباب سيذكر الشيخ ان من ما نهى عنه الرسول وغلظ فيه عباده الله، لكن تخصيص هذه العباده بقبر او بقبور الصالحين. والتغليب جاء من الاحاديث، فبين لك الشيخ ان هذا في الابتداع وهو تخصيص ذلك القبر للعباده كالدعاء والصلاه واتخاذه مسجد. فكيف بمن عبد ذلك الشخص؟ اقرا.
قال رحمه الله في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
طيب، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه، فهو متفق عليه، وهو في أعلى طبقات الصحة. وجه الدلالة من الباب أو الشاهد من الباب أنه قال: إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا. فإذا بنوا على قبره مسجدا وقال في فعلهم هذا أنهم شرار الخلق، تبين أن الشريعة غلظت في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأنه سماهم أو وصفه بأنهم شرار. هل الآخر لعن الله يهود ولا صارت تأخذ قبورا بأيهم؟ أساسا هذا التغليب، وهم فقط عبدوا الله عند قبر الرجل الصالح، لكن هذا التغليب لمصلحة العبد ولا لأمر آخر؟ لمصلحته، لأنه إذا غلب عليه بمجرد أنه يعبد الله عند قبر الرجل الصالح فيكون هذا نذير له من عبادته والإشراك، سدا للذريعة. في الصحيح، في صحيح البخاري، كذلك جاء في صحيح مسلم عن عائشة، عائشة زوج النبي وهي أروع النساء من الصحابة، أروع النساء من الصحابة، وسبب كثرة روايتها للنبي الحديث، حكمة الشرع أو النبي في تزوجها صغيرة، فإن الصغير يحفظ العلم حفظا لا يقدر عليه الكبير. ولذلك ذكر ابن عبد الله في جامع بيان العلم فضلة عن بعض السلف إن أنه قال: العلم في الصغر كيف؟ النقش على الحجر والعلم في الكبر كالنقش على الماء أو على الطين. وتذكر أن أشياء كنت حفظها الصغر هل تستطيع سوى كنت حفظها الصغر تأتي تريد أن تحفظ مثل طريقتك في الصغر فتلعلك تعيد السورة 20 مرة لك حفظها من قديم 3 مرات وإذا من حفظت الصفحة هذا واضح. فتزوج النبي عائشة من 6 سنين أي عقد عليها ودخل عليها من 9 سنين وفي عامنا هذا بالحج التقينا بعض طلاب الشيخ القدامى العلامة العجيبين وحكى لي أحد الطلاب الذي لازم الشيخ 20 سنة كيف اهتمام الشيخ بالصغار في الحلقة مما ينبغي أن نفيد منه. الشيخ عبد الله سلم يقول صحيح الشيخ 20 سنة وكان الشيخ وقت يد الله يحضر عنده في سطح المسجد ومكان يهيئ للدرس إلى له 3 تقريبا هو 3 أو 4 على صغر سن فكان في الابتدائية فدخل مرة الشيخ له عاد في عنيزة أنه يجمع عدد من المحبين من الطلبة في كراس ومن المصلين في المسجد المهم ينسق لهم مواعيد الزيارة كل حتى 30 سنة أو كذا الليلة من القهوة بعد درس الفلان فلان 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 جاء دور عند شخص من الأشخاص لو والد هذا العام الشخص فدخل فقال كنت بحوائج لعب الكورة استحيت لما شفت الشيخ المجلس استحيت فسألني عن شيء كنت كان الشيخ يعرفنا قبله لأنه كان في المعهد العلمي الشيخ في قبل يدرس الجامعة في القصيم فسأله عن شيء أمس أخذه فقال ما حكم كذا وكذا فجاوب قال ما شاء الله إذا لم تعرف إذا أنت متأهل فشجعه إلى ألب الحكم فقال من وقتها حضرت إلى أن توفي الشيخ 20 سنة فقال فكان إذا حضر في مجلسنا شاب صغير اشتد عليه الأمر ينزل الشيخ إلى مرتبته ويفهم ويحرص عليه أكثر منه وما ذاك إلا لأني سمعته شخصيا في بعض المجالس العلمية المسجلة يقول أن العلم في الصغر أفضل حتى يحفظ الطالب فعلى المسلم أن يعلم عياله الصغار الآن العلم يستحبهم معه الحلقة ائتي بابنك بأخيك الصغير حفظهم على الحضور وكان عند المحدثين مجالس يسمى مجالس الحضور الشيخ نوصي الله عباس لما جاء الألباني إلى السعودية ومر أنه بمكة أو جدة أتى بأولاد له عمرهم 5 سنين له 5 يكتب له ما يعرف عند المحدثين بمجالس الحضور فيعتاد الأطفال مجالس العلم وبالتالي قد يكون ولدك موهوب فيحفظ فينبخ فألقى علينا مثلا الشيخ عبد الله المسلم في مسجد الخيف محاضرة قيمة تدل على استفادة للشيخ العلمي فقد ينبغ الطفل الصغير هذا اللي عمره 10 أو 7 سنين واهتممت به ينبغ ويحمل العلم فيصبح عالما وقد مر الناس على الأعمش وهو يدرس الصغار في السن يعني من 10 من 8 يدرسهم ينزل إلى مستواهم ويعلمهم مبادئ التوحيد أو الأحاديث الواردة في الطهارة أو غير ذلك فاستنكر عليه وأنه من كبار المحدثين قال تجلس إلى هؤلاء في 10 8 تعلمهم فقال الأعمش هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك إذا كبرت أن تكبر اسم الخرف، لكن هؤلاء الآن سيفرضون عليك دينك إذا كبرت. ولكن الشيخ عبد الوهاب صنف كتابين، ثلاثة أصول، والأصول الثلاثة، الثلاثة أصول للكبار، الأصول الثلاثة للصغار، فصنعها بلغة مفهومة جدا، كيف تعرف ربك إلى آخره، تقرأها، تشتري الآن الأصول الثلاثة للصغار وأقرئهم إياه في البيت، وحدد مجالس العلم لابنك وأتيه به في السابعة في العاشرة، راوده مرة بعد مرة، سيفلت منك مرات، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يطرح به البركة. فعائشة حملت عن النبي علم، توفق النبي بفضل الله عليه، وليحمل تحمل هذه الفاضلة الزكية الطاهر المطهر، لعن الله من طعن بها أو فيها، علما كثيرا، فقد تزوجها النبي بنت أو دخل عليه من 9 سنين، فلا تزال في بيت النبوة تتعلم من النبي وتراجع إذا ما فهمت، حتى حملت علما كثيرا، حتى قال الناظم: والمكثرون بحرون وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دنس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضررا. قالت: ما حدثني النبي بحديث لم يعني أفهمه إلا راجعته حتى أفهمه. تذكرون المثال على هذا ما رواه البخاري في صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: من ايش؟ من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، كان عندنا معارك راجع في الرسول، ولا يقول مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستحي، فكانت لا تحتشم او تستحي من مراجعه النبي فيما لم تفهمه. فراجعت النبي وكانت هي تقول: نعم النساء نساء الأنصار، قال: لا يمنعهن الحياء من التفقه الدين، رضي الله عنها وارضاها. فقال: يا رسول الله، كيف يعني من نوقش عذب؟ ألم يقل الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فظاهر هذه الآية أنه مو بشرط يعني اللي حاسب يعذب. فقال: ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب ايش؟ عد. فبين لها الجمع بين الاحاديث، هذه قاعده جديده عند الاصوليين الان تسمى الجمع بين الاحاديث او الايات المتعارضه ظاهره. فجمع لها النبي بين ذا وذا، ولم يعطل ذا ويرجح ذا، بل بدا بالجمع. اللهم صل عليه. عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله فيه ان الصحابي يمكن ان يحدث عن صحابي او عن مجلس سمع صحابي يتكلم فيه مع النبي، ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها لارض الحبشه. سبب ذلك ان ارض الحبشه كانوا كدينهم النصرانيه، وهي هم احزاب، قال الله تعالى: فاختلف الاحزاب، فالنصارى منهم من يقول ان الله هو المسيح عياذا بالله، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، ومنهم من يقول المسيح ثالث ثلاثة. وأحدث لهم هذا الدين بولس، وسبب ضلالهم بعدهم عن العلم والعلماء، حتى أنهم وجدوا كلاما لبولس لم يطلبوا سنده، فضلوا ضلالا عظيما وأشركوا وتزندقوا. وهذا ننذر به إخواننا المثقفين، ما كل ما قرأت في الشريعة تقبل الخبر الذي تقرأ عنه، كان يقول لك المصنف: كان السلف وكان السلف، ولم يعرف السلف المصنف بتثبت عن السلف، فقد يقول لك قال السلف والحديث للصحابي وللنبي لا يصح. فلا تكن كالنصارى، تثبت في دينك وراجع وحقق حتى تعرف الحق أما فقط تجد كلاما لا يعرف سنده في كتب تقرأها وتحملها هذا سبب لضلالك، فاحذر. إلا أن يكون المصنف صاحب سنة معروف أنه لا ينقل إلا كلام محقق كابن تيمية وغيره من أئمة الدين، فهذا الأمر نعم مقبول لأن العلماء ورثة الأنبياء، لكن ينبغي مع ذلك طالب العلم أن يتعلم كل مسألة مع دليلها، لأن طالب العلم لا يسمى طالب علم إلا إذا طلب العلم. ما العلم؟ هل هي أقوال الرجال؟ لا، العلم قال الله قال رسول. فإذا شاف شيخ الإسلام مثلا يقول لا بأس بأن يقول عند قبر النبي أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، هنا سيحمل عبادة على شيخ الإسلام. وش يفعل طالب العلم؟ يبحث عن دليل. هل السلف الصحابة كانوا إذا جاء قبر النبي بعد وفاته يقولون أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة؟ يقول نفسه علمنا ابن تيمية قبل وفاته، قال العلماء يحتج لهم ولا تجب. فإذا ما رأينا أن عمل السلف أن يجون قبر النبي يخافون بهذا ما هو معروف ولم يكن عنهم، تركنا العمل بذلك حتى يثبت عندنا إيش دليل على ذلك. أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة هي مكان النصارى الذين يتخذونه لعبادتهم وطقوسهم كما يتخذ المسلمون المسجد، ولكن لا نجد نصرانيا مثلا حضرته صلاته يوم الأحد يصلي وين؟ في طريق سفره، لا بد أنه يزور كنيسة. جاء الإسلام بإيش؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فينكر على نصراني جالس مع أخيه أنه أحد، خل يجنب السيارة الآن يصلي صلاة من أحد، يقول لا يشوف كنيسة، فإذا ما شافوا كنيسة خلاص صلي الصلاة أو ما صلوا يعني، إذا كان عندهم مواقف. أما نحن ففي أي مكان عرفنا أنه ليس بنجس نزلنا وصلي، حتى الكنيسة نصلي فيها هنشوف الأخوان الكنيسة نصلي فيها نعم نصلي بالكنيسة لعموم حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن قال بذلك؟ شيخ الإسلام تيمية عن الصحابة قال والذي منعهم من الصلاة في الكنيسة التصوف، وإلا كان عندهم لا بأس أن يصلوا في الكنيسة لعموم الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فما دام الكنيسة فيها تصاوير لا تصلي منها، ولا كل الكنائس فيها تصاوير، فهل النصارى تدخل تصلي في الكنيسة؟ ثم أنك لا يجزم تصلي فيها من باب النصارى أفضل، لأنه النص عام جعلت لي الأرض مسجد وطهورا. نعم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولا فيها من الصور، ما فيها من الصور. هذه الصور مجسمة وتماثيل منصوبة، واليوم يرسمون تماثيل ويرسمون صور ملصقة بجسد يعني غير يرسمون عيسى قبحهم الله وأنه مصلوب، هذا كذب على عيسى، فإن الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طيب الآن يعلو أعلى الكنيسة إيش؟ الصليب. تعبير عن إيش؟ عن صلب عيسى، فبقتله أخذ أو رحم الناس أو كما يقول الخرافات، وما قتلوا وما صلبوا لكن شبه لهم. ولذلك ينبغي لنا أن نضع في رأس في رأس المآذن مخالفة لهم إيش؟ الهلال. صحيح هذا من البدع. نعم البعض حتى السترة في المسجد يلغي عليها شيء من التقاليد الإسلامية، سترة نعم قد لها قريب ثم هلال تبع المسجد. هذا الهلال فيه مشابه بالنصارى الذين جعلوا من جهة شعارات، انهم جعلوا شعار لهم في معابدهم الصليب، فنحن لا نحاكيهم فنجعل شعار لنا الهلال، ان هذا لا اصل له ولم يفعله النبي ان جعل مثل شعار صلى الله عليه وسلم، أو زخرفة إسلامية يجعل المسجد زخرفة معين وحتى يعرف الناس المسجد يشتغلينهم بيت أو عيش دجاج أو لا بد يكون زخرفة. هذه طرق الإقناع عند العامة ينبغي المسلم يتفضل لها، يقال له أنت خير يعني أم الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي قال في المساجد عريش كعريش موسى، يعني الأصل عند بناء المساجد أن تبنى على الزهادة وأن تكون ساذجة من الزخارف، ساذجة من الآيات تكتب، ساذجة أو بعيدة عن الرفع ما أمرت شيء المساجد. وسبحان الله حصل في مساجدنا الشيء الذي أنذر عنه سلفنا كأبي الدرداء وابن عباس، فقد خرج أو ذكر البخاري في صحيح ابن عباس أنه قال لا تزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود بيعة. وكما نرى اليوم في مساجد البحار ولا في جدة تدخل المسجد كأنك دخلت كنيسة من جهة الزخرفة العظيمة والألوان في المسجد. وقد قال عمر الذي بنى المسجد، وهذا فيه مخالفة للنصارى، النصارى إذا كانوا يلونون المسجد أحمر وأصفر فنحن نخالفهم، فقال لا تحمل ولا تصفر لا تفتن المصلين. أصبح الواحد مسكين يصلي ولا يعرف الإمام، ربما يشقر تارة في هذه الزخرفة وتارة في هذه الآية وتارة يقارن الزخرفة اللي على ميمنة العمود مع الزخرفة اللي سرتها، وينادي في ذهني ما أفعل ذلك، من صنعها؟ عمال مغاربة أو إلى آخر، فتنتهي الصلاة وما يدري يصلى. والصلاة والمسجد دار العبادة، وليس بني المسجد لأن يحضر فيه فيترفح بالنظر إلى حسن ما فيه من الزخارف والآيات، فإن ذلك مما أحدثه المسلمون. قال أبو الدرداء ويروى مرفوعا إذا زخرفتم مساجدكم ويجه وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. البعض يجد اللي مصحف محلة يفرح فيه المصحف كده مذهب وعليه نقوش يقول الله يجزاه خير هذه طيب، هذا من وين سووه وين صنعوه، وكله فرح وما يخشى من الدعاء، الدمار عليكم دعاء بالدمار. إذا انتهك حق المصحف فحل، وما أذن الله يحله، تحليته هو أن يكتب بالخط الواضح ثم يتبع ما فيه من حلال وحرام بعد تفسيره التفسير الصحيح. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعون حلاله ويتركون حرامه، وليس أن يزخرفوه ويحلوه وينشغلوا بذلك عن القراءة فيه، كما يتذهب وقاعد كل شوي ينظر في جمال هذا المصحف وزخرفته وينسى الآيات التي داخله، على أنه لو كان خير لدلنا الصحابة عند جمع المصحف على الزخرفة والتلوين في المصاحف ولم يفعلوا، فرضي الله تعالى عنه. وما فيها من الصور ثلاثية. واليوم نعم، وفي الماضي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو لم يدخل النبي الكعبة لأن كان فيها صورة إسماعيل وإبراهيم يستقسمان بالأسلحة، فسبب أو فدعا المشركين قاتلهم الله وكذا، ما استقسم قط إبراهيم ولا إسماعيل بالأسلحة، فما دخل الكعبة حتى محيت تلك الصور. من أجل ذلك الصحابة امتنعوا عن الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير، إذا كان فيها تصاوير. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله. للعمل هذا وسيلة إلى الشرك، وهو أن يبنوا على القبر ضريح ثم يبنوا على الضريح مسجد، نعوذ بالله، فيبني ذلك الشرك. كيف؟ إن الناس إذا رأوا المسجد دفن فيه رجل صالح ودخلوا يصلوا فيه تحركت قلوبهم إلى أي شيء؟ إلى القبر مع الأيام إلى دعاء، فيقولون: ما تكلفوا وبنوا مسجد على قبر إلا أنهم في صلاتهم يدعونه ليشفع لهم فيقبل الله صلاتهم ودعاءهم، فحينئذ يظهر الشرك الأكبر. فهذا يدل على التغليب على عبادة الله عند قبر الرجل صالح، لأنه قال شرار الخلق عنهم، فكيف بمن عبدهم؟ نسأل الله العافية، ودعاهم من دون الله. فهؤلاء حينئذ جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور وفتنة التماثيل. طيب، إذا دخلنا في مسجد فيه قبر لكن ليس فيه تماثيل، فهل نصلي فيه؟ ها؟ لا نصلي فيه. طيب، هنا يأتيك حديث ثاني.
قال رحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولو لم يكن في ذلك المسجد إيش؟ تصاوير. لأن الصلاة وعبادة الله عند ذلك القبر يصيره بعد ذلك وثرا يعبد، فغلظ في ذلك اللهم صل عليه، فقال ما قال. الحديث هذا خرجه من الإمام أحمد البخاري في صحيح من حديث عائشة بن عمر، قال أو قالت عائشة: لما نزل برسول الله، يعني نزل عليه ملك الموت، طبق أحد مفعال الشروع، أخذ يعني يطرح خميصة له على وجه. الخميصة كساء مربع له علامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه على وجه. ما بالتفاعل أثناء الموت؟ الله أعلم لما يفعل ذلك، لكنه بشر صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها بالخميصة عند الموت كشفها. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللعنة تنقسم إلى قسمين: إما لعنة وهي بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله الذي كما جاء في صحيح مسلم علي أنه قال: لعن الله من ذبح غير الله. وإما لعنة وقتية تكون تحت مشيئة رب البرية كقوله صلى الله عليه وسلم في الموحدين كالنامصة: لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله شارب الخمر. فهذا على سبيل التوقيت، إن شاء الله طرده وإن شاء رحمه، فإذا طرده فعلى سبيل التوقيت. أما هنا فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، ليس معناه أن هذه اللعنة خاصة بإيش؟ باليهود والنصارى، وإنما تنسحب اللعنة على هذه الأمة إذا فعلت فعلهم، لأنه ذكر أن سبب لعنتهم ما هو؟ اتخاذهم القبور مساجد، وذلك قال يحذر ما صنعوا. هذا يدل أن اللعنة تنسحب على هذه الأمة إذا فعلوا فعلهم عياذا بالله. فمن صور ذلك أن يبنى المسجد على القبر، أو يصلى في مسجد فيه قبر، أو يصلى في مسجد جانبه قبر. وبعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى.
الله أكبر.
الجمعة يدل عليه ان عائشه اثرت عمر على نفسه بالدفن، فدفن عمر لا يروي بجانب ابيها بجانب رسول الله وابيها، فدفن عمر. وكانت عائشه في ذاك البيت الذي فيه قبور ثلاثه، فيه انها صنعت سجن، وحينئذ كانت المصلحه ان تصلي في بيتها، ولم يكن ذلك يعني بنهي من الصحابه لنحن من الصحابه، وليس عندنا او ليس عندنا انما كانت تاخذ تصلي مغفر الرجل. ثانيا ان صلت في هجرتها لمصلحه ايش؟ بقاء المراه في بيت وليد، افضل صلاه الرجل افضل صلاه المراه في بيت المصلحه. صلت حينئذ تنطبق القاعده الشريعة إذا نهى عن شيء وإذا سد الذريعة جاز فعله بمصلحة، هذا قلنا القول مكشوف، لكن قيل فكما بعض شيخ الحديث أنه جعل ستر ولا أرسل لها. طيب، حينئذ وسع الخليفة الأمير ذاك الوقت المسجد فدخل بنيان بيت عائشة فيه، وحينئذ أنكر بعض السلف ذلك و حمل ربه نبيه فبني عليه فأحيط قبره ثلاث جبال وحلق الجبل القبلة، فكانت الصلاة فيه جائزة بإجماع العلماء، لأن المصلي يقدر الصلاة ولا يقدر أنه مسجد فيه قبر النبي، لأنه أسهل التقوى ولأنه أحيط ثلاث جبال، فلا يقال صغيره فيه فيقال ابني مسجد على قبر او ادخل قبر في مسجد، لان المسجد النبي كذلك، لان هذا يختلف لانه اسس على التقوى اولا، ثانيا يحيط بالصغار، ثالثا ان الصلاه فيه في الصلاه، وان نهي الشريعه عن مثل شيء من سد الذريعه جاز فعله ونصره. نقرا المثال الثاني.
Thank you.